أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 26 من مجالس الصفوة المحلاة كأنك تراه، والمحور الذي ندرسه هو محور الحذف والتقدير. والحذف هو أحد طريقي الإيجاز، والإيجاز في كلام العرب من سمات الكلام البليغ، لا يكون البليغ بليغا حتى يسلك ضروب الإيجاز، ويكون الكلام الغالب عليه فيه الإيجاز، ولا يذهب إلى الإطناب إلا في عند الحاجة. فالإيجاز سمة وعلامة الفصاحة والبلاغة وحسن البيان كما قرأنا. والإيجاز له طريقان: طريق هو إيجاز القصر، إيجاز القصر، وإيجاز القصر تكون العبارة حروفها قليلة ومعانيها كثيرة، وهذا في القرآن الكريم كثير وعظيم وجليل، ومواضع من مواضع دلائل إعجاز القرآن الكريم. وضربنا أمثلة نحو قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ونحو قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، إلى آخر ما ذكر. هذا إيجاز القصر. أما الموضوع الطويل الذي متشعب وفيه أبواب كثيرة فهو إيجاز الحذف، إيجاز الحذف. وإيجاز الحذف ذكرنا فيه مقالة عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى، وهي حقيقة الواحد لا يمل من قراءتها ومن تكرارها والاستماع إليها لما فيها من جمال وجلال وبهاء. فهي عندكم في الصفحة 45 بعد 200. يتكلم هو عن إيجاز الحذف، إيجاز الحذف، فيقول: هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن. يعني الحقيقة ما فيش بعد كده في القدرة البشرية، ما فيش بعد كده، هذه غاية القدرة البشرية في البيان. ولذلك هذا الإيجاز بالحذف سنريه عناية خاصة، لأن وجدنا كما قلت لكم في المرة السابقة وسيأتي إن شاء الله أن أئمة البيان وأئمة اللغة قالوا إن في بعض أنواع الإيجاز بالحذف في القرآن الكريم تجده في أكثر من 1000 موضع. هذا في نوع واحد، وفي أنواع يكثر، ولذلك فإن شاء الله لن نبخل عن إيراد الأمثلة والبيان لأنواع الحذف في القرآن الكريم. بدأنا بحذف المبتدأ وضربنا الأمثلة وانتهينا إلى حذف الخبر. الليلة إن شاء الله تعالى نبدأ في حذف الخبر، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نقرأ كذلك حذف المفعول به. فنبدأ بحذف الخبر إن شاء الله تعالى، وفي الصفحة 54 بعد 200 حذف الخبر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حذف الخبر. والخبر إما أن يكون مفردا أو جملة أو شبه جملة، ونحن هنا نتعرض لحذف الخبر المفرد
لماذا؟ لأن احنا قلنا أن الكلام هيسير على أوجه الثلاثة، على أوجه الثلاثة. الوجه الأول اللي هو حذف ما ليس بجملة ولا تركيب، ثم يأتي الوجه الثاني حذف ما هو جملة، ثم يأتي الوجه الثالث حذف التركيب. الوجه الأول هو أكثرها يعني أبوابا وذكرا يعني. فنحن لا نزال في حذف، هنتكلم على الخبر، الخبر الايه اللي هو ما ليس بجملة ولا بتركيب، اللي هو الخبر المفرد يعني، حذف الخبر المفرد. تمام؟ يبقى في حذف الخبر هنا هندرس حذف الخبر المفرد. يلا
ومن الأمثلة على حذف الخبر المفرد في القرآن الكريم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والتقدير فعليه عدة من أيام أخر. وقد حذف الخبر اختصارا لدلالة ما قبله عليه من وجوب الصيام الشهر كله، ولتتوفر العناية بالمبتدأ عدة الذي هو الحكم.
نعم، طبعا هو هنا عليه ذا في تجوز، لأن عليه جر ومجرور متعلق بالخبر المحذوف، يعني الخبر المحذوف فوجب عليه فاستقر عليه إلى آخره. فعليه اللي هي مقدرة هي في الحقيقة ليست هي الخبر، خبر لا يكون شبه جملة، لكن الخبر هي معناها إيه؟ مستقر عليه، واجب عليه، عدة من أيام أخرى. تمام؟ يبقى عدة من أيام أخر واجب عليه، مستقر عليه إلى آخره، وعليه جر ومجرور متعلق ب. لكن في الهامش في تنبيه مهم، تفضل.
يقول: قلت: وخبر كان جملة محذوفة تقديرها فأفطر.
دي هتيجي بقى، دي هتيجي إن شاء الله في الإيه، في حذف الجمل، لأن مش كل ما يعني ممكن يكون مسافر ولا تجب عليه عدة من أيام أخر، مش كده؟ لأنه صام، مظبوط؟ من كان منكم مريضا أو على سفر لابد يتعين من تقدير إيه؟ ها؟ جملة جواب الشرط فأفطر، لأنه ممكن يكون مريض وممكن يكون على سفر ها؟ ولم يفطر. يبقى عندنا حذفين هنا، في حذف مفرد وفي حذف إيه؟ جملة. أنت طبعا ما كان القضية ما كانتش يعني شغلة بالك، لكن الآن أنا أشغل بالك، أنا أسعى في شغل هذا البال الذي كان فارغا عن هذه الأشياء. يعني هذه الآية قرأتها مئات المرات ولم تلتفت إلى المحذوفات، فعندك في جملة محذوفة اللي هي جملة فأفطر، وستأتي في الجمل إن شاء الله، وعندك مفرد محذوف اللي هو الخبر، استقر عليه، وجب عليه إلى آخره، مستقر عليه، واجب عليه إلى آخره. يبقى هنا في تقديرات، وهذه التقديرات ربما تؤدي في بعض الأحيان إلى خلافات فقهية وإلى آخره، لأن التقديرات بتختلف حسب المقدر. لكن هنا في هذه الآية عندك إيه؟ محذوفات، وإلا لا معنى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولم يفطر. كيف؟ يعني كل من سفر تجب عليه؟ لا، لا بد من تقدير إيه؟ فأفطر. ماشي يا شباب؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
وقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رفع والصابئون على الابتداء، وخبره محذوف، والنية به التأخير عما في حيز إن من اسمها وخبرها، كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك.
هذا الموضع في المائدة كلها منصوبات، اسم إن ومعطوف عليه فمنصوبات، لو وجدنا في وسط المنصوبات في إيه؟ ها؟ مرفوع، فلا بد من تقدير شيء هنا ليرفع هذا المرفوع في التقدير على كما رأيت. طيب إيه فائدة التقدير؟ لماذا يكون هذا التقدير؟ وما معنى أن يأتي المرفوع في وسط مجموعة المنصوبات دي؟ نقرأ بقى، تفضل.
وقد وسط بين اسم إن وخبرها دلالة على أن الصابئين مع ظهور ضلالهم وزيغهم عن الأديان كلها، وقد قبلت توبتهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح، فغيرهم أولى بقبول توبتهم إن آمنوا وعملوا الصالحات، وقد حذف الخبر لأداء هذا المعنى وتأكيده.
تمام، يبقى أنت لما تقرأ الآية هتقدر هذا المحذوف والصابئون كذلك، ولكنها تقدمت ودخلت في الحيز للمعنى المذكور. تفضل.
وقوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، لم يذكر الخبر والتقدير كمن على ضلالة فحذف ازدراء به وتحقيرا لشأنه. وقد أظهر في قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله.
طيب أنت لك أن تسأل، في موضع هود في حذف، مش كده؟ مش أنت منتظر في موضوع أنت منتظر؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وتكمل الآيات ما فيش لسه أين الخبر؟ لكن وجدت الخبر في الموضع اللي هو بتاع سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وجدت الخبر مذكور، فلك أن تسأل، حق لك أن تسأل، لماذا حذف في هود وذكر في محمد صلى الله عليه وسلم؟ مفهوم؟ حد يساعدني؟ هي مسألة عايزة وقت، بس أنا مش لا أطالبك الآن، لكن عايزك تديني العنوان. ما هو العنوان الذي ستبحث فيه أنت لتفرق بين الموضعين، موضع محذوف الخبر ونفس السياق موضع مذكور الخبر؟ ما هو العنوان الذي ستبحث فيه ليعلل لك هذا الفرق؟ الله يفتح عليك. قرينة السياق، هناك قرائن في الترجيح وأقواها وأشهرها قرينة الايه؟ السياق، واحنا أشبعناها. وارجع إلى ملزمة قرينة دلالة قرينة السياق أو دلالة القرائن والسياق، والسياق أقوى القرائن كما علمت، فستجد السياق في هود لا يستدعي ذكر الخبر، وستجد السياق في القتال في محمد صلى الله عليه وسلم يستدعي ذكر الخبر. ده بقى اللي هياخد منك وقت، أنا لا أطالبك به الآن، لكن أن تضع يدك على المبحث، شوف بقى السياق اللي قبلها كيف يسير وما بعدها، ضع العبارة في سياقها في سورة هود، ثم انظر إلى السياق الآخر. وهي أصلا سورة محمد لها جرس يعني يشبه أن يكون فريدا في القرآن الكريم، جرسها يشبه يعني هي زي ما تحس أن كده إيه، في شيء يقطع كالقواطع، يعني الواحد بيقرأ السورة بحس أنها سورة قاطعة، كأنك تمسك بالإيه بسيف أو بشيء تقطع تقطع تقطع، هي سورة جرسها قاطع وقصير، صح؟ هذا الجرس له علاقة بالموضوع بالشأن بالسياق. سورة هود حاجة ثانية خالص، في 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 إسهاب وفي لكن هذه الصورة سورة محمد. فأنت أولا يبقى عندك انطباع في البداية وأنت تبحث في الموضعين عن السياق وعن الجو العام للصورة. الجو العام للصورة مختلف تماما، أنا مش هجيب دلوقتي طبعا لأن ده هي في موضوع إن شاء الله، لكن أنا أعينك الآن على طريقة البحث، لأن هو الكلمات تقريبا متشابهة مع اختلاف يسير، فأنت تبحث بهذه الإيه الطريقة وفي هذا المكان وهذا في هذا الموضع اللي هو موضع الإيه دلالة السياق، ولن يسعفك مثل دلالة السياق. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
وقوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، والتقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، وقد حذف احترازا عن العبث لوضوحه.
واحد يقول لك طيب ممكن في غير في القرآن الكريم نقول والله ورسوله أحق أن يرضوهما، مش كده؟ في غير القرآن لا، في إدلال للجمع الضميرين، فيه إدلال أن يجمع الضميران، فلا يجمع مع ضمير الله، ففي إجلال لذلك، فيبقى التقدير والرسول كذلك صلى الله عليه وسلم، ده التقدير أحق أن يرضوه. يبقى ما تقوليش لا يذهب عقلك إلى إيه تثنية الضمير وتبقى الجملة، الكلام ده ينفع في غير جناب الله تعالى صح. لو قلت عن رجلين عن صاحبيين يعني زي ما انت حتى ولو عن نبيين لا بأس، لكن جمع الضمير مع الله تعالى يعني العبارة لا تقوم به الجلال، فلا تقل أن يرضوهما لا، ولكن قل والرسول كذلك، مفهوم يا شباب؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي كذلك أو مثلهن، وكذا وقد حذف احترازا عن العبث لدلالة الأول عليه.
أظن واضحة دي صح تمام.
حذف الفاعل، يقول الزركشي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 94 و700 من الهجرة في البرهان المشهور امتناع حذف الفاعل إلا في ثلاثة مواضع، أحدها إذا بني الفعل للمفعول، ثانيها في المصدر إذا لم يذكر معه الفاعل مظهرا يكون محذوفا ولا يكون مضمرا نحو أو إطعام، ثالثها إذا لاقى الفاعل ساكنا من كلمة أخرى كقولك للجماعة اضرب القوم وللمخاطبة اضرب القوم. وجوز الكسائي حذفه مطلقا إذا ما وجد ما يدل عليه كقوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي أي بلغت الروح، وقوله حتى توارت بالحجاب أي الشمس، فإذا نزل بساحتهم يعني العذاب لقوله قبله أفبعذابنا يستعجلون. فلما جاء سليمان تقديره فلما جاء الرسول سليمان، والحق أنه في المذكورات مضمر لا محذوف، وقد سبق الفرق بينهما.
صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. صح صح وكده وفوق معايا عشان الموضوع قريب إن شاء الله. المواضع اللي ذكرها الزركشي رحمه الله في منها اثنين في القرآن، الثلاث مش في القرآن، فخلينا في اللي في القرآن. الأول إذا بني الفعل للمفعول، وده هيجيب لك أمثلة كتير جدا فيه. يبقى هنا المحذوف ايه؟ ها الفاعل، مظبوط، قضي الامر يعني قضى الله عز وجل الامر، مظبوط. يبقى هنا ايه؟ اذا بني الفعل لما لم يسمى فاعله، هذا البناء في حذف ايه؟ حذف الفاعل، مظبوط. وستاتي مواضع وقيمه كل موضع ودلالته كده. الصوره الثانيه في اذا ذكر المصدر ولم يذكر معه فاعله، وضرب لك مثلا أو إطعامه في يوم ذي مسغبة، يعني القضية أن يطعم الناس مثلا ماشي، مش هتشتت انتباهك كلمة مسغبة ويوم ذي مسغبة والإطعام، هي دي القضايا اللي يحصل فيها الانتباه والتركيز، لكن من المطعم؟ أي حد، تسابقوا في ذلك أيها المخاطبون. يبقى هنا مسألة الإيه البدع. بعد كده الكسائي له وجهة نظر إن في مواضع في القرآن الكريم زي حتى توارد بالحجاب، زي فإذا نزل بساحتهم يعني العذاب إلى آخره، كلا إذا بلغت التراق يعني الروح إلى آخره، فبيقول إن ده حذف. لكن الزركشي بيستدرك على الكسائي، وإن كان ممكن الكسائي في المرحلة دي زي ما أحمد كان بيتكلم معايا النهاردة ما كانتش فيه وضوح قوي للتفريق بين تلك الاصطلاحات اللي هي مسألة الايه الحذف والإضمام، فبيقول لا يعني ايه ان المذكورات دي فيها إضمار وليس فيها حذف. فبمناسبة ان احنا بنتكلم في الحذف انا بقى انبه تنبيه بسيط على معنى الإضمار والحذف. يعني إيه مضمر؟ يعني إيه محذوف؟ المضمر مش محذوف، المضمر مذكور، المضمر مذكور. ما أنت بتقول إيه مثلا في نحو قوله تعالى إيه؟ فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. أدعو ده فعل إيه؟ وفعله ضمير مستتر تقديره أنت أيها النبي المكرم، صح؟ مظبوط؟ فهو موجود، ده ضمير، ضمير مستتر مش محذوف. واستقم كما أمرت نفس الكلام، استقم أنت. فلما تيجي تقول لي هذه الضمائر المستترة، هذه ضمائر وليست محذوفات. المحذوف اللي هو يحذف لغرض، زي الأمثلة اللي عندنا، يعني مثلا في مثلا في القصص، وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله سار آنس قال. هنا في ايه؟ سار هو، موسى مذكور في اول الآية، ها؟ سار هو، آنس هو، قال هو، مش كده؟ يبقى تقول فعل ماضي كذا، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، يعود على على موسى. الفرق بين الإضمار والإيه؟ والحذف. لكن أول حاجة هندرسها اللي هي البناء لما لا يسمى فعله، ده محذوف مقصود يحذف. بتحذف الفعل ليه؟ هتشوف بقى الأغراض، الخوف منه، الخوف عليه، المش عارف، التعظيم، الإجلال، التحقير، كل الأغراض دي موجودة كتير جدا، أغراض كثيرة جدا تكون لحذف الفاعل في صيغة الايه، بناء الفاعل لما يسمى فعله. موجود كل ده في القرآن، كل ده موجود في القرآن. فكل لو تتبعت في القرآن الكريم مواضع صيغة بناء ما لم يسمى فعله كتير جدا، وكل موضع ستجد علة ومعنى في حذف، ده اسمه حذف، في حذف الايه؟ الفاعل. نشوف برضه بعض الأمثلة كده عشان نشوف الطريقة اللي هو سار بها. احنا نقل من الزركشي كاملة يعني في البرهان. يلا يا سيدي.
يقول: أما حذفه وإقامة المفعول مقامه أو مقامه مع بناء الفعل للمفعول فله أسباب، منها العلم به، كقوله تعالى: خلق الإنسان من عجل وخلق الإنسان ضعيفا ونحن نعلم أن الله خالقه
لا يشاركه أحد. العلم به، الاستقرار العلم به، حذف الفعل لاستقرار العلم به.
قال ابن جني: وضابطه أن يكون الغرض إنما هو الإعلام بوقوع، إنما هو الإعلام بوقوع الفعل بالمفعول، ولا غرض في إبانة الفاعل من هو.
تمام.
ومنها تعظيمه، كقوله تعالى: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان إذ كان الذي قضاه عظيم القدر.
نعم.
وقوله: وغيض الماء وقضي الأمر. وقوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك. قال الزمخشري في كشافه القديم: هذا أدل على كبرياء المنزل وجلالة المنزل وجلالة شأنه من القراءة الشاذة أنزل مبنيا للفاعل، كما تقول: الملك أمر بكذا ورسم بكذا، وخاصة إذا كان الفعل فعلا لا يقدر عليه إلا الله، كقوله: وقضي الأمر. قال: كأن طي ذكر الفاعل كالواجب لأمرين، أحدهما أنه إن تعين الفاعل وعلم أن الفعل مما لا يتولاه إلا هو وحده كان ذكره فضلا ولغوا، والثاني الإيذان بأنه منه غير مشارك ولا مدافع عن الاستئثار به والتفرد بإيجاده. وأيضا فما في ذلك من مصير أن اسمه جدير بأن يصان ويرتفع به عن الابتذال والامتهان. وعن الحسن: لولا أني مأذون لي في ذكر اسمه لربأت به عن مسلك الطعام والشراب.
كم.
ومنها مناسبة الفواصل، نحو: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ولم يقل يجزيها، أو يجزيها. ومنها مناسبة ما تقدمه كقوله في سورة براءة: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لأن قبلها: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، على بناء المفعول على بناء الفعل للمفعول، فجاء قوله وطبع ليناسب بالختام المطلع، بخلاف قوله فيما بعد: وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، فإنه لم يقع قبلها ما يقتضي البناء فجاءت على الأصل.
طيب، إذن هو جاب هنا بعض الأغراض، لكن أنت إن شئت بس المقام لا يناسبه، يعني أغراض حذف الفاعل في هذا البناء كثيرة جدا، مظبوط؟ كثيرة جدا. لا يعني إن شاء الله لما نيجي في التفسير عن سنذكر ذلك في مواضعه، لكن هي كثيرة جدا، زي ما قلت لك الخوف منه، الخوف عليه إلى آخره، الإخفاء، إخفاء اللي هو ده اسمه حذف، إخفاء الفاعل، لماذا تخفي الفاعل في هذا البناء للأغراض المتعددة. تفضل.
حذف المفعول به. أغراض المتكلم تختلف في ذكر الأفعال المتعدية، فقد يذكرها المتكلم ومراده أن يقتصر على إثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرض في ميم زائد.
اشتب الميم دي.
من غير أن يتعرض المتكلم لذكر المفعولين أو المفعولين، نحو فلان يحل ويعقد ويأمر وينهى ويضر وينفع. ومن ذلك قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فالمعنى هل يستوي من له علم ومن لا علم له، من غير قصد النص على معلوم.
مفهومة دي؟ واضحة. أين المفعول؟ ما هي دي أفعال متعدية ولم يذكر مفعولها، مش مقصود، ما تشتتش انتباهك، لا يريد أن يفرق ذهنك، أن يجمع ذهنك على أنهما لا يستويا بغير التفات للمعلوم لصاحب العلم ولغير صاحب العلم، هي القضية كده، مفهوم؟ تفضل.
وقد كثر حذف مفعول المشيئة والصبر والرؤية والوعد والاتخاذ ونحوها، كما في قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وفي قوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا، وفي قوله تعالى: اصبروا وصابروا.
التقديرات ماشية ولا نقولها آية آية؟ أظن واضحة مش كده؟ يعني المفعولات: ولو شاء الله لذهب بسمعهم، فين المفعول المحذوف هنا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فين المحذوف هنا؟ مش آية الآية بتاعت البقرة:
ولو شاء الله لذهب ولو شاء الله إضلى لهم.
أين المفعول؟ مفعول شاء، شاء ماذا؟ لو شاء الله إضلالهم، لو شاء الله عذابهم، لو شاء الله إهلاكهم، هو حسب السياق بقى والتقدير. لكن المحذوف هنا المفعول، ما أنا قلت لك هي المشكلة، أنا كنت بتعدي الحاجات دي، يعني أنا أريد أن أشغل بالك، لم تكن تشغل بالك، والآن أنا سعي في إشغال بالك. ولو شاء الله لذهب، شاء ماذا؟ هي محذوف، مفعول شاء محذوف، حيبان من تقدير السياق، أما نجلها إن شاء الله ربنا يبلغنا، مفهوم؟ بس القاعدة نديهنا محذوف، فكر عشان تفكر في المحذوف فسيؤثر في فهمك وفي تفسير الآية، مظبوط؟ اللي بعديها: اصبروا أو لا تصبروا. ها؟ ملاش مفعول، مفعول في المعنى يعني بحرف، يعني اصبروا على كذا او لا تصبروا على كذا، على العذاب يعني، مش مذكور، مش مقصود ان يشتت ذهنك، فهو القضيه قضيه اصبروا او لا تصبروا، يستوي يستوي ولن تصبر، البعد يعني، نسال الله العافيه، مفهوم؟ اللي بعديها: اصبروا وصابروا. طب اصبروا اتفهمت، طب وصابروا؟ صابروا فاعلوا يعني غالبوهم، غالب القوم في الصبر، يعني صابر الكفار حولهم صابرهم يعني غالبوهم، مش مذكورة هنا، مش مذكور المفعول، صابرهم يعني غالبوهم في الصبر، اغلبوهم إن تكونوا تألمون ها فإنهم يألمون كما تألمون، بس في فرق، وترجون من الله ها. فإذا المفعولات فين هي؟ ايه المعنى؟ ما عشان يستقر المعنى في ذهنك، ماشي. اللي بعدها ايه؟ عنده علم الغيب فهو يرى، عشان دي واضحه، يرى ايه؟ مظبوط. وهكذا ان شاء الله هنتقدم يعني، بس ايه هذا اول الغيث يعني. يلا سيدي، طبعا احنا قلنا زي ما انت شايف المشيئه والصبر والرؤيه والوعد والاتخاذ وكل وافعال كتير جدا في القران الكريم لا يقصد فيها المفعول ذكرا، مش مهتم، مش عايز السياق لا يهتم بذكر الايه المفعول، اهتمام بشيء تاني فلا يذكره زي ما انت شايف كده، صح. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا يا محمد.
والوعد والاتخاذ ونحوهما يتعدى لمفعولين ويكثر حذف الثاني من المفعولين، كما في قوله تعالى وواعدناكم جانب الطور الأيمن، أي اتيانه.
يعني وعدكم اتيانه، الجانب ده مش مفعول، مظبوط.
وفي قوله تعالى ثم اتخذتم العجلة.
نعم.
وفي قوله تعالى اتخذوه وكانوا ظالمين، أي إلها.
لأن اتخذ دي متعدية المفعولين، اتخذوا العجلة اتخذوه إيه؟ إلها، ها مظبوط. فلا بد من تقدير المفعول الثاني اللي محذوف. أظن الكلام واضح.
ومن الأمثلة على حذف المفعول به في القرآن الكريم قوله تعالى قالوا سمعنا وعصينا، فحذف مفعول الفعلين، والتقدير سمعنا قولك وعصينا أمرك. وقد أفاد الحذف مع الإيجاز الشمول لكل ما يتناوله السمع وما يتحقق به العصيان، فكأنهم قالوا سمعنا كل أقوالك وعصينا كل أوامرك ونصحك وإرشادك.
أظن واضح. يبقى انت هنا فكرة الحذف هنا فيها إثراء للمعنى، صح؟ في عبارة معجزة سمعنا وعصينا، عايز بقى تفسر عدت كتير وقد فعلوه، كل ذلك فعلوه، فتيجي العبارة هذه العبارة الموجزة الإيجاز، زي ما قلت لك إيجاز من آيات البلاغة وعلامته، وهذا إيجاز الحذف، فيجي هنا حذف المفعول للإثراء المعنى، بي 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 يعرضه يكثره، مفهوم يا شباب؟ عبد القاهر رحمه الله. يلا سيد.
ومنه قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون، والتقدير يخوف الناس أولياءه،
أي خوف برضو تعدى المفعولين، ومن غير هذا التقدير المعنى يضطرب، فيخوفكم أولياءه، يخوف الناس أولياءه، فخوف اللي هي الرباعي غير خاف، خوف متعديا المفعولين، يبقى هذه التأويل. طب إيه الفائدة؟ تفضل.
أي أتباعه وأولياءه، وأولياءه الذين يخوف الناس منهم هم الطغاة، وأولياؤه الذين يخوف الناس منهم هم الطغاة، أي فلا تجبنوا عن مدافعتهم بل قاوموهم لإقامة العدل. وقد أفاد الحذف تهوين شأن الطغاة ومن يرضخ لهم، وغضا من أقدارهم إذ المقام مقام تحريض.
يا سلام.
ومنه قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالشفع أو الشفع الشيء المضموم مع مثله، والشفاعة الانضمام إلى الغير لتأييده ونصره بالقول أو الفعل، والتقدير من يشفع الرسول ناصرا له، وهذه هي الشفاعة الحسنة تقابلها الشفاعة السيئة، أي ومن يشفع الشيطان. والنكتة في حذف المفعول يشفع قصد العموم وتكرير مبدأ التعاون على البر والتقوى، وفي المقابل التحذير من العمل السيء كبر أو صغر.
صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. الوتر أو الفرد، الوتر هو الفرد، والشفع هو إيه؟ الحاقي آخر بالوتر. فإذا ألحقت بالفرد غيره فقد إيه؟ شفعت. يبقى الشفاعة والشفع معناه إلحاق فرد بفرد، إلحاق فرد بفرد. يبقى لما أقولك شفعة يعني ألحق، فأنت تبحث عن معمولها، عن مفعولها. فهنا التقدير عندك شفعتين. التقدير في الأولى اللي هي من يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يشفعه إيه؟ ناصرا له، يؤجر واو إلى آخره. ومن يشفع الشيطان، يبقى أنت عندك هنا ضم الحاق، فلابد من تقدير معمول المادة أو معمول الفعل، ما هذا تقديره؟ مظبوط. وهذا أنت شفت الإيه، النكتة أو الجمال في معنى الحذف بهذه العبارة البديعة المعجزة. هذا الموضوع من سورة النساء. يلا سيدي.
ومنه قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد. فحذف المفعول هنا في موضعين: الأول مفعول بلغ، أي ومن بلغه القرآن، والثاني مفعول أشهد في قوله تعالى: قل لا أشهد، أي لا أشهد شهادتكم،
شهادتكم.
وقد أفاد حذف مفعول بلغ أن الإنذار بالقرآن يتجاوز حدود المكان والزمان والجنس، فكل من بلغه القرآن من الثقلين منذر به إلى قيام الساعة. وحذف مفعول أشهد وحذف مفعول أشهد أفاد توجه نفي شهادته عليه الصلاة والسلام على الشرك بالله سبحانه، سواء صدر ذلك منهم أم من غيرهم. حتى لو قال لا أشهد شهادتكم لتغير المعنى.
يعني حس المفعول بصراحة من الموضع البديع جدا. يبقى الأولانية تقديرها وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ إيه؟ تقديرها بقى إيه؟ ومن بلغه القرآن، فالمحذوف هنا الضمير بلغه. مزبوط؟ هذه التقدير الأول. مزبوط؟ والمعنى المذكور الحقيقة لطيف جدا، أن هذا البلاغ والإبلاغ يتجاوز حدود الزمان والمكان والأعيان. بلغ، ما أنت قلت بلغاه بقى بس، طب بلغهم، بلغهن إنسا وجنا، زمانا ومكانا، الآن وبعد قرون. فحذف المفعول حيوسع، مفهوم؟ هيخلي معمول بلغ دي تشمل زمانا ومكانا وأعيانا بلا حدود. فاهمين الفكرة؟ لكن لو قل ومن بلغه هنحتاج تأويل. يبقى ومن بلغ، يبقى ده الجزء الأول. قل لا أشهد، لا أشهد إيه؟ معمول برضو فيها معمول. لا أشهد شهادتكم، لا أشهد صنيعكم، لا أشهد بواطنكم، كتير. لكن لما تحذف المعمول يبقى تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد أي شيء من ذلك الزور. فاخدين بالكم يعني فكرة؟ خليك معايا دايما أن حذف المفعول بيعمل إيه؟ بيعمل إثراء، بيعمل إثراء للمعاني ويكثرها. هذه التقديرات هتعينك على الفهم. لماذا لم يذكر سبحانه وتعالى المعمول هنا؟ أن التوسيع للإثراء للتكثير للشمول، حتى لا يقع منها شيء. كل ما يصلح أن يكون داخلا في معمول أشهد يدخل، وكل ما يصلح أن يكون داخلا في معمول بلغ يدخل. مفهوم كلامي؟ صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي.
ومن حذف المفعول به قوله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، فمفعول أعثرنا محذوف والتقدير أعثرنا الكفار عليهم ليعلموا، فحذف تحقيرا لمن ينكر البعث.
أهو اللي يقول لي بقى تعظيم وتحقير السياق هو اللي بيدلني على الغرض، تكثير، تعظيم، تنوع، تحقير، كل ذلك يدلني عليه السياق، فيأتي موافقا لسياقه مؤديا لهذه الأغراض البلاغية. يلا يا سيدي.
ومن حذف المفعول به قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اوعوا تقروا بقى الباقي، انا عايزكم تفكروا ان الموضوع ده عبد القاهر قايل فيه سطرين في منتهى الروعه. احمد هيرى الايه الثاني، حاول تتوقع بس ما تبصش تحت، يعني حاول من غير ما تنظر الى السطور التي بعدها حاول تتوقع مواقع المواضع الحذف في الايتين، ماشي؟ عشان عبد القاهر قايل فيهم سطرين خلاصة الخلاصة. يلا عم.
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما.
في الآيتين دول في أربع مواضع للحذف، في الآيتين دول في أربع مواضع، أربعة مواضع للحذف. يلا عم.
ففي الآية الكريمة حذف مفعول
مفعول به،
حذف مفعول به
الراء دي غلط،
في أربعة
شيل الراء دي وعملها ياء،
في أربعة مواضع. أي. إذ المعنى وجد عليه أمة من الناس يسقون غنمهم أو مواشيهم وامرأتين تذودان غنمهما وقالتا لا نسقي غنمنا فسقى لهما غنمهما. يقول عبد القاهر رحمه الله تعالى ثم إنه لا يخفى على ذي بصر أنه ليس في ذلك كله إلا أن يترك ذكره ويؤتى بالفعل مطلقا، وما ذاك إلا أن الغرض في أن يعلم أنه كان من الناس في تلك الحال سقي ومن المرأتين ذود وأنهما قالتا لا يكون منا سقي حتى يصدر الرعاء وأنه كان من موسى عليه السلام من بعد ذلك سقي، فأما ما كان المسقي أغنما أم إبلا أم غير ذلك فخارج عن الغرض وموهم خلافه، وذلك أنه لو قيل وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما جاز أن يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذود بل من حيث هو ذود غنم، حتى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر الذود.
تمام، يبقى هنا الحذف في تركيز علشان لا يتشتت ذهنك، ف لا ليس ثم فرق بين غنم وإبل أو نحوها في هذه في هاتين الآيتين الكريمتين.
ثم يقول ففي حذف المفعول به وترك ذكره فائدة جليلة لا يصح الغرض إلا على تركه لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله.
تمام.
ومنه قوله تعالى عنده علم الغيب فهو يرى، فيرى هذه تتعدى إلى مفعولين لأن علم الغيب لا يوجبه الحس، فالمعنى عنده علم الغيب فهو يعلم الغيب كما يشهده لأن من حصل له علم الغيب يعلم الغيب كما يعلم ما يشاهد أو يشاهد، والتقدير فهو يرى علم الغيب مثل المشاهدة، وحذف لدلالة ما قبلهما عليه أو عليهما.
أظن ده واضح. تمام، يعني حاجة الحقيقة بديعة جدا في هذا الموضع، فهي سورة النجم الحقيقة كلها يعني من أولها لأخرها ربنا يبلغنا يا رب. طيب قبل ما ننهي الكلام عن الحذف، في موضع أو في معنى مهم عايز أنبه حضراتكم له، اللي هو الفعل كفر. فعل كفر في القرآن الكريم الذين كفروا الآخرين غالبا لا يذكر مفعول، غالبا لا يذكر مفعول، تمام؟ ويشبهه آمن، يشبهه آمن. وفي الحقيقة المعنى ده يستر الانتباه أنك أنت في كل ما ذكر فيه الفعل كفر أو كفر ولم يذكر له مفعول أن تنتبه إلى ما سأقول لك الآن. الحقيقة أنه ما من كافر إلا وهو مؤمن، وما من مؤمن إلا وهو كافر. يعني الكلام ده ما من مؤمن بشيء إلا وهو كافر بنقيضه، لو كافر بنقيضه، والنقيضان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مظبوط؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، زي مثلا الغيبة والحضور، الغيبة والحضور. فما ينفعش شخص يكون غائب وحاضر في نفس الوقت، لا يجتمعان، وما ينفعش لا هو غائب ولا حاضر، مظبوط؟ صح؟ إلا على معنى مجازي، لكن على الحقيقة محال. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وذلك احنا هنيجي لا يموت فيها ولا يحيى وجاية إن شاء الله. الموت والحياة نقيضان لا يجتمعان، ها؟ ولا. فالآية هنا على معنى مجازي، هنشوف الحذف فيها، حذف الصفة. لا يموت موتة مريحة ولا حياة كريمة، لكن هو حي طبعا مش ميت، مظبوط؟ فالنقائض لا تجتمع ولا ترتفع معا. وبالتالي ربنا تعالى في سورة البقرة قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فكل كفر في القرآن الكريم لازم يقدر لها معمول، لأن الموضوع ده بالتحديد مدح، مظبوط؟ مديح ده أهل الإيمان، يكفر بالطاغوت، ربنا أقدم الكفر، يكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت هو بالضرورة يؤمن بالله، يعني من يكفر بالطاغوت هو بالضرورة يؤمن بالله. عشان برضو كان الهيصة اللي كانت موجودة في الإعلام والبتاع، انت بتكفرني، طب هو ده لازم، قضية منطقية، قضية عقلية، هي قضية عقلية. فكل كافر بشيء مؤمن به بنقيضه، وكل مؤمن بشيء كافر بنقيضه، مش اشكال، حاجة ما تزعلش، بل بالعكس مدح هنا في هذا الموضوع من سورة البقرة، وقدم مدح وقدم الكفر والطاغوت، قدمه الله سبحانه وتعالى أن الاستيثاق من العروة والتمسك بها، قدم الله عز وجل فيه الكفر بالإيه؟ بالطاغوت، ثم ثنى بالإيمان بالله عز وجل، لأنه قضية منطقية عقلية. من كفر بالطاغوت فهو في الحقيقة وبالضرورة هو مؤمن بالإيه؟ بالله جل جلاله، واخدين بالكم؟ فكل بقى كفر وآمن وما في معناها في القرآن الكريم ابحث لها عن هذا المعنى، كفر بإيه؟ وأحيانا في بعض المواضع كفر متعدية بنفسها، لكن خلينا في الأشهر، كفر الله يعني، لكن عموما خلينا في المعنى الأشهر. كفر كفر بماذا؟ وآمن آمن بماذا؟ وكذلك يشبهها ظلم، الذين ظلموا، يعني ظلموا من؟ ظلموا أنفسهم، ظلموا غيرهم، إلى آخره. هذه الأفعال كثيرة جدا في القرآن الكريم، مئات المواضع. فأنت كذلك مطالب أن تفتش عن معمولات تلك الأفعال، وأن تبحث أن تقدر إن شاء الله سيأتي بإذن الله إن شاء الله ربنا يبلغنا رب سيأتي في موضعه تقدير ما يكون من معمولات هذه الصيغ وهذه الأبنية وهذه الأفعال. انتهى الكلام عن ما تقرر لهذه الليلة المباركة من الحذف والتقدير ونستأنف إن شاء الله في المجلس القادم. بالنسبة لحضراتكم كنتم طلبتوا قبل أجازة العيد بالاختبار تمام؟ فاحنا عملناه فممكن نوزعه وبعدين أقرأه عليكم هذا نموذج للاختبار وإن شاء الله الاختبار هيكون يعني مطابقا له يعني ما فيش أي فرق يعني سيكون كذلك بالضبط. السؤال الأول عرفت أن معنى الصفوة من قولنا الصفوة المحلاة هو مختصر تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فما معنى المحلاة؟ معنى المحلاة بينا ذلك في أول المذكرات. السؤال الثاني إذا علمت أن مادة صحبة في القرآن الكريم تدور في كلام العرب على قولهم أديم مصحوب يعني جلد عليه صوفه أو وبره أو شعره وتقول العرب كذلك عود مصحوب يعني ترك رحاؤه ولم يقشر فعلى أي شيء يكون مدار تلك المادة في القرآن الكريم. السؤال الثالث في مادة أليها تقول العرب أليها فلان يأله إلهة يعني عبد يعبد عبادة فالإله على هذا النحو هو المعبود وتقول العرب إله لكل معبود لهم وكذلك اللات وسموا الشمس إلهة إما لاتخاذهم إياها معبودا وإما لشفافية ضوئها مع حرارتها وتقول العرب كذلك الإلهة الحية إذا سلخت غلافها الشفاف على جلدها فخلعته عنها كما تفعل ذلك بين حين وآخر فعلى أي شيء يدور يكون مدار تلك المادة. تلاقي المدار زي ما أنت موجود عندك في المذكرة ثلاث كلمات أربع كلمات مش أكثر من كده. فأنا جبت لك كلام العرب وعايز منك الإيه المدار. هترجع للموضوع طبعا أنت بتذاكر يعني بس الأول حله بينك وبين نفسك. أنا عامل لك مادة المدة ساعتين حل الأول عشان تقيم نفسك وبعد ما تحل صححه لنفسك صححه لنفسك إن شاء الله. السؤال الرابع ما تقدير التضمين في قوله تعالى وارزقوهم فيها وما تقدير التضمين في قوله تعالى خلوا إلى شياطينهم. السؤال الخامس الدعية الزيادة في بعض حروف المعاني في القرآن الكريم وفي الصفة المحلات نذهب مذهب العلماء الذين يقولون بالزيادة لا يقولون بالزيادة ويقولون بالأصالة فكيف تناقش من ادعى الزيادة مبينا الوجه الذي تراه من خلال دراستك للصفة المحلات في مثل قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت له. الزيادة هنا المدعى فين؟ الباء الباء لا أنت درست أنها ليست زائدة وفي نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء الزيادة المدعى هنا فين؟ الكاف وهنا نقول لا ليست زائدة ولكنها أصيلة بل ومثرية للمعنى تمام؟ والكلام موصوف يعني مشروح عندك في المذكرة. باء وضح معنى الاستفهام التقريرية بأمثلة من القرآن الكريم وبين وجه التقرير في هذا الاستفهام في مثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ونحوها وما الفرق بين مجيء أداة النفي بين أداة الاستفهام والمستفهم عنه وعدم مجيئها مع التمثيل. هتجيب لي مواضع فيها ليس فيها أداة نفي أنت قلت للناس إلى آخره وتجيب لي موضع ألست بربكم إيه الفرق بين هذا ذاك تقارن لي وتعمل لي مقارنة بين بين الموضعين. السؤال السادس مثل لصيغ المبالغة المصدرية في القرآن الكريم مع بيان وجه المبالغة في الإتيان بالمصدر سواء كان صفة أو خبرا أو ما تشاء. هات لي المصدر صفة، هات لي المصدر خبر، هات لي المصدر إلى آخره، وبين لي وجه المبالغة في أن يخبر بالمصدر، وجه المبالغة في أن يوصف بالمصدر، كما هو موجود عندك بأمثلة كثيرة جدا إن شاء الله. ب قد يدل اسم الفاعل على النسب بين ذلك مستشهدا بالقرآن الكريم. اسم الفعل أصلا هو نسبة الفعل لفاعل، لذات هو الفعل، قال قائل، لكن وجدناه زي لاب وتامر إلى آخره، وجدناه قد يفيد معنى الانتساب. فاللاب مش معناه اللي هو بيعب اللبن، لا دي شغلته، يعني منسوب إلى تلك الصنعة. تامر نفس الكلام، يعني منسوب إلى صنعة التمر، مش تامر معناه أنه هو قاعد يأكل شوية تمر ولا شايل تمر معاه ولا أنه فعل التمر، يعني طلع جاب التمر ولا نزله ولا عمل، فقول هذا رجل تامر. لا، التمر معناها نسب إلى التمر. يبقى اسم الفعل هنا جاء بمعنى الإيه؟ النسب، النسبة. فين ده في القرآن؟ عندك في المذكر. تمام. جيم، الأصل في بناء المفاعلة أن يكون المشاركة، قاتل وإلى آخر، وقد يأتي لغير المشاركة. مثل لكل من النوعين من القرآن الكريم، وده موضع لطيف وجميل والحمد لله عندك أمثلة كتير. قد يأتي أفعال التفضيل على غير بابه، صح؟ يأتي على غيره، وزاد فيما يتعلق بجلال الله تعالى. تمام. فمثل لذلك من القرآن الكريم. ها، أذكر أمثلة للسلب في الأبنية العربية من القرآن الكريم، وهي كتير الحمد لله. ها، الزيادة صاحبها إيه؟ سلب. طيب فين في القرآن أمثلة كتير؟ السؤال السابع، بين وجه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، وفي قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما هو. الرقم الثاني في السؤال السابع، بين وجه التكامل بين القراءات المتواترة في قوله تعالى مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وفي قوله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين، وليستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. ثلاث قراءات، وكل ده متوضح عندك في المذكرة. بين الفرق بين الريب والشك، بين الريب والشك. يتم عقد الاختبار الشفهي لمن يجتاز هذا الاختبار بنجاح. ايه رأيك بصراحة؟ يعني من غير مش صح، صح الدنيا كده ومقلب المواجع والقديم والجديد. والامتحان سيكون متطابقا معه، مدته ساعتين. اعمل لنفسك، اعمل في لجنة كده في البيت عندك، وقعد وخد الموضوع بجدية، ورقة وقلم وجاوبه. اول مرة تجي مثلا ايه 20% 25%، جاوب مرة تانية بعد ما ترجع وتصحح، وحاول ان تداوبه مرة اخرى، فتلاقي نفسك بالعشرين دول بقوا 60 65. في المرة الثالثة هتجيب 100 100 ان شاء الله. خد بالك، وهذه هي الطريقة. لا، امتياز عندي من 90. لا لا، امتياز من 90. الممتاز من 90. وبعدين هيبقى في اول وثاني وثالث، وفي جوائز، وفي كل حاجة ان شاء الله، وفي اجازة ان شاء الله، بس بعد الشفوي. الشفوي هتمسك ورقة اجابتك وهناقشك فيه. الشفوي عبارة هتمسك ورقتك انت وهناقشك فيه، بس مش اكتر من كده ان شاء الله باذن الله. انا كنت قلت الامتحان اختياري، فبعض الاخوة المرة اللي فاتت قبل العيد قال لا خليه اجباري عشان مش عارف ايه، فانا لا يزال في عرضي، لا يزال عرضي قائما، فكيف تشاءون. لكن من شاء هيستفيد جدا، يعني من يعني وفق إلى مذكرة هذه الأشياء ومراجعتها في الملزمة الأولى أو في المحاور الاستقراء التام أو شبه التام، إن شاء الله هيستفيد جدا جدا إن شاء الله، والامتحان هيبقى شبه متطابق مع كده، اللي هينجح يعني يجيب نمرة تجاوز النجاح. عندنا من 60 نجاح، من 60 هو الكليات كده، احنا كليات تاكد كده نجاح من 60. فاللي هينجح ان شاء الله هيختبر شفاه باذن الله، بس كما قلت لكم يمسك كراسة الإجابة بتاعته ويقعد يناقشوا فيه في اللي هو عمله ان شاء الله. اتفقنا؟ طيب، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.